كتاب أيوب الجلسة 22 كلام الله 2 بهيموت وليفياثا واستجابة الوظيفة الوظيفة من 40.6 إلى 41.34 بقلم جون والتون. هذا هو جون والتون وتعليمه عن سفر أيوب. هذه هي الجلسة 22 كلام الله 2 بهيموت وليفياثا وإجابة أيوب، أيوب 40 من 6 إلى 41-34. مقدمة إلى كلام الله 2-0 من 31 إلى 1-12. الآن نصل أخيرا إلى خطاب يهوه الثاني. سننتقل إلى ما هو أبعد من جهل البشر لنصل فعليا إلى فكرة كيف يفترض أن يفكر الناس. من المثير للاهتمام أن هذه الرسالة الأساسية للكتاب موجودة في جزء الكتاب الذي يعتبر أنه يتعذر الوصول إليه والأكثر إرباكاً وبشكل أساسي يرفع الناس أيديهم ويقولون إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بها. ومع ذلك فهو يحتوي بدقة على الطريقة التي يريدنا الكتاب أن نفكر بها. سنستمتع ببعض المرح معها. الرب يتكلم 1:12-2:31. لنلقي نظرة. يبدأ الأمر عندما يقدم الله خطابه الثاني في الآية 6 من الفصل 40. ومرة أخرى يتحدث الرب من العاصفة. تذكر هنا إذا لم أذكرها فالرب يتكلم. إنه ليس إلوهيم. إنه ليس شداعي. إنه ليس أودوني. إنه كلام الرب. كان لدينا الرب في المقدمة والآن لدينا خطابات الرب في النهاية. مرة أخرى هذا يعطينا إحساسا إسرائيليا. لقد تحدث أيوب عن الشدي ولكن الرب هو الذي يأتي للتوضيح. ولذا من المثير للاهتمام أن يتحدث الرب. لذلك قرأنا سطوره القليلة الأولى في هذا الخطاب لأيوب. استعد لنفسك كرجل، سأستجوبك وستجيبني. 40:7. بالطبع كان أيوب هو من يطرح الأسئلة. أيوب هو الذي يطلب المطالب. كان أيوب يحاول التعامل مع صمت الرب. والآن لم يجيب الرب. أنه قادم للسؤال. إذن كان لدى أيوب كل أسئلته والآن لم يتبقى أي شيء على الطاولة إذا جاز التعبير. وضع أيوب يده على فمه. لذا فقد انتهى من طرح أسئلته. الآن سوف يستجوبه الرب. سؤال أيوب عن عدل الله 2:31-4:37. الآية 8 مهمة للغاية. يقول هل تسيء إلى عدلي؟ أتحكم علي أن أبرر نفسك؟ يمكننا أن نرى إذا لم يكن الأمر واضحا في خطابات أيوب، يمكننا أن نرى أن أيوب قد شكك في عدالة الله. الرب نفسه يقول ذلك. لذا مرة أخرى نتذكر أن أيوب لم ينصف سمعة الله. لم يستجب أيوب جيدا لكل ما حدث. لم يعبر أيوب عن حس جيد بالله. لذلك هذا واضح للغاية. والآن ما يفعله الله هو أنه يتحدى أيوب. هل لديك ذراع مثل ذراع الله؟ هل يمكن لصوتك أن يرن مثل صوته؟ تزين نفسك بالمجد والروعة وتلبس نفسك بالشرف والعظمة. أطلق العنان لغضب غضبك. يبدو الأمر كما لو أن الرب يقول حسنا أيوب حاول أن تكون الهن ليوم واحد. هل تعتقد حقا أنك فهمت كل هذا لمعرفة كيف يعمل؟ حسنا دعنا نرى كيف يعمل كل هذا بشكل جيد. الآية 12 انظر إلى كل المتكبرين والمتواضعين اسحق الأشرار حيث يقفون. هل تعتقد أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها النظام والعدالة كأساس؟ يقول سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان بإمكانك فعلا التخلص منها. لكنه الآن يوجه انتباهه إلى المخلوقين بهيموت وليفياثا. وبخ أيوب لأنه اعتبر بره بر أيوب أساسا للتشكيك في عدل الله. إنه يتحدى بلاغيا قدرة أيوب على فرض العدالة على العالم، أليس كذلك؟ يعتقد أيوب أن هذا ما يفعله الله، مبدأ القصاص. يتحدى الله أيوب ليفرض العدل على العالم. هوية بهيموت وليفياثن 4 من 37 إلى 5 44. وهكذا يقدم هاتين الشخصيتين بهيمث وليفيث لمعالجة الموقف المطلوب الذي يجب أن يتخذه الناس. لنبدأ بالحديث عن هويتهم. لم يتم التعرف على الأنواع الطبيعية ولا الأنواع المنقرضة الآن. لن أخوض في الكثير من التفاصيل حول ذلك، لكن من الواضح حقا عندما نفحص ميزات هذه المخلوقات إنهم ببساطة لا يتطابقون مع أي شيء نعرفه. العنصر الأكثر صعوبة في مطابقته في لفيث مع أي نوع بيولوجي أو منقرض هو استنشاق النار. نحن في الحقيقة لا نعرف أي شخص يفعل ذلك، أي مخلوق يفعل ذلك. وبهذا المعنى علينا أن نبحث في مكان آخر. مخلوقات الفوضى 5 من 44 إلى 11 7. أود أن أقترح أنهم مخلوقات فوضوية. كائنات الفوضى هي فئة معروفة في الشرق الأدنى القديم، ويمكن التعرف عليها بسهولة من قبل الجمهور القديم. إنهم يعرفون بالضبط عن مخلوقات الفوضى. لفيث هو مخلوق فوضوي معروف ليس فقط في الأماكن الأخرى في الكتاب المقدس العبري، ولكن أيضا في النصوص الأوغريتية. مخلوقات الفوضى هي مخلوقات محدودة موجودة على أطراف العالم المنظم، تقريبا مثل قدم واحدة وقدم واحدة. إنها كائنات جوهرية تشترك الحيوانات المعروفة في خصائصها المجردة. إن الفكرة القائلة بأن بعض الناس قد رأوا بعض مظاهر فرس النهر في بيهيموث أو بعض مظاهر التمساح في ليفياثن تذهب فقط إلى حد الإشارة إلى أن فرس النهر أو التمساح سيكون نوعا من تفرف بيهيموث أو ليفياثن مجموعاتهم، وليس أن بيهيموث هو في الواقع فرس النهر أو أن ليفيث هو في الواقع تمساح. فئة المخلوقات الفوضوية مأهولة، كما قلت، كائنات حيوانية نوعا على الحواف التي شوهدت، مثل ذئب البراري أو البومة أو النعام أو الضبع، وكذلك الوحوش المخيفة التي لا ترى إلا في عيون الخيال. كلا النوعين في هذه الفئة من مخلوقات الفوضى. المجموعة الأخيرة، هذه الوحوش المخيفة، ليست حيوانية بشكل صارم. في الواقع غالبا ما تكون مخلوقات مركبة. لذلك رأس أسد، أجنحة نسر، مخلوقات شبيهة بالغريفين أو أشبه بأبو الهول. وهكذا غالبا ما تكون مخلوقات الفوضى مركبة، لكن ليس دائما. تعتبر مخلوقات الفوضى قد خلقها الله. نرى هذا خاصة في تكوين واحد مخلوقات المحيط العظيمة، وفي الواحدة وواحد وعشرون دقيقة صباحا. لكنها تمثل إمكانية استمرار عدم النظام، مثل الأشواك والأشواك في العالم الأقل ترتيبا خارج الحديقة. الأشواك والأعشاب دليل على عدم النظام، ومع ذلك فهي في عالم منظم جزئيا. عندما يتحدث الله عن ليفياثن في مزمور 104، جعل ليفياثن يمارس الرياضة معه. عندما يشار إلى المخلوقات البحرية العظيمة في تكوين الواحدة وواحد وعشرون دقيقة صباحا، فهي جزء من خليقة الله. في الواقع يعود سفر التكوين، ويستخدم كلمة برا لإنشاء لأول مرة في تكوين واحد منذ الآية الواحد، لربطها على وجه التحديد بوحوش البحر، فقط لتوضيح أنها أيضا جزء من النظام المرتب. نظام. لذا بمعنى ما يمكننا أن نطلق عليهم اسم مخلوقات معادية للكون. إنهم نوعا ما يعملون ضد الكون، لكنهم ليسوا في عالم لا نظام بشكل صارم. إنهم جزء من العالم المنظم، لكنهم يعملون كوكلاء لعدم النظام بحكم طبيعتهم الطائشة. مخلوقات الفوضى ليست شريرة من الناحية الأخلاقية، لكنها يمكن أن تسبب ضررا جسيما لأنها تعمل بالغريزة فقط. لذلك من ناحية يمكننا المقارنة مع الطريقة التي قد نفكر بها في الإعصار. إنه ليس شرا أخلاقيا، لكنه يمكن أن يتسبب في ضرر جسيم لأنه يفعل ما تفعله الأعاصير. مخلوقات الفوضى إذن ليست أعداء الله، لكنها يمكن أن تلحق الخراب بين البشر. فكما أن البحر في عالم لا نظام، فإنه يتحكم فيه الله مع وضع حدوده. لا يتم تدجين هذه المخلوقات بأي شكل من الأشكال، ومع ذلك فهم تحت سيطرة الله. بهيموث هو في الواقع صيغة الجمع لكلمة ماشية، وهي تشير إلى أقوى حيوان بري يمكن تخيله. إنه نوع من تجريد للحيوانات البرية. سيكون لفيث هو أقوى مخلوق بحري يمكن تخيله. وهكذا يستخدم النص هذه لتوصيف مخلوقات الفوضى. ومرة أخرى فرس النهر والتماسيح هي بالتأكيد خطرة، ويمكن اعتبارها على أنها تفرخ أو توابع من مخلوقات الفوضى مثل هذه. دور بهيموث وليفياثا كشخصيتين أدبيتين 11 من 7 إلى 12 6. بهيموث هو في الواقع صيغة الجمع لكلمة ماشية، وهي تشير إلى أقوى حيوان بري يمكن تخيله. الآن بعد أن قلنا هذا، يجب أن ندرك أن هوية المخلوقات ليست بنفس أهمية الاعتراف بدورها الأدبي مثل الشخصيات في الكتاب. كان الجمهور القديم قد أدرك بهيموث وليفياثا، كان لديهم هويات مرتبطة بهم. ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن مؤلف الكتاب يستخدمان بهيموث وليفياثا كشخصيتين وشخصيات أدبية لها دور وهدف في الكتاب. إذا أردنا فهم الرسالة الموثوقة للكتاب باستخدام هذه الشخصيات الأدبية، فعلينا أن ننظر إلى ما وراء الخلافات حول الهوية لنرى كيف يتم استخدامها. مخلوقات الفوضى في مكان آخر في أيوب 12 من 6 إلى 14 8. تمت الإشارة إلى مخلوقات الفوضى في الكتاب في مناسبات عديدة، لذا من خلال قراءة الكتاب رأينا ذلك بالفعل. تحدث رثاء أيوب في الفصل الثالث عن أولئك الذين كانوا مستعدين لمواجهة ليفياثا في 3-8. سأل رد أيوب الأول على ليفز عن سبب معاملته له كمخلوق فوضوي، هذا في 7-1-2. هناك يستخدم الكلمة العبرية تانم، وهي نفس الكلمة العبرية في تكوين 1-2-1. يشعر أيوب أنه يعامل كمخلوق فوضوي لأن الله يحفظه تحت الحراسة. الآن هذا يتناسب مع ما نعرفه في الشرق الأدنى القديم. عرف عن الآلهة في الشرق الأدنى القديم أنها تبقي كائنات الفوضى المستأنسة جزئيا على مقود وتستخدمها لأغراضها، على الرغم من أنها تمثل هذا المجال من عدم النظام. لذا يقترح أيوب أن الله نفسه يتصرف بعد ذلك كمخلوق فوضوي في الفصل 30 الآيات 15 إلى 23. لا يعامل الله أيوب على أنه مخلوق فوضوي بقدر ما يعامله أيوب ليقوم بدور بهيموث. الله لا يتصرف كمخلوق فوضوي. بدلا من ذلك فهو أعلى بكثير من لفيث، ويجب الاعتراف به على هذا النحو. الآن هذا يقدم على ما أعتقد كيف يتم استخدام بهيموث وليفياثا في النص. مرة أخرى اتهم أيوب الله بالتصرف كمخلوق فوضوي، والله يقول أوه لا، إنه أسوأ من ذلك، إنه أكبر من ذلك، وهكذا. سنقوم بشرح ذلك لنا ونحن نراقب ما يقال. نحن بحاجة إلى تحليل بهيموث وليفياث ليس من أجل هويتهما، ولكن لدورهما الأدبي. مقارنة بين بهيموث وجوب 14 من 8 إلى 16 8. لذلك عندما نفتح الفصل 40 الآية 15 يوجه الله انتباه أيوب إلى بهيموث. انظر إلى بهيموث ثم انتبه إلى السطر التالي. انظر إلى بهيموث الذي صنعته معك. يتم تجميع الجوب وبهيموث معا. لقد خلق الله كليهما. من المثير للاهتمام أنه عندما ننظر في هذا القسم الموجز الذي يتناول بهيمث، فإنه يمر عبر الآية 24، لذا من 15 إلى 24. لا يتحدث الرب عن أيوب أو عن نفسه كأنه يفعل أي شيء لبهيمث. في الآية 15، بهيموث قانع ومغذ كما كان أيوب. تتذكر 15 قدم المقارنة. لذلك فإن بهيمث راض ومغذ جيدا كما كان أيوب. في الفترة من 16 إلى 18، جعل الله بهيموث قويا حيث جعل أيوب. في 40 الآية 19، يحتل بهيموث المرتبة الأولى من نوعها كما يفعل أيوب. تم تحديد ذلك في 15:7. في الآية 20، تتم رعاية بهيموث كما كان أيوب. في 21 إلى 22 من الفصل 40، كان بهيموث محميا كما كان أيوب. في 23، بدأ الآن في إجراء انتقال 23 و24 نهاية قسم بهيمث. في 23، لم ينزعج بهيموث من النهر الهائج. الاستدلال أو التضمين هو بالأحرى، ولا ينبغي أن تكون كذلك. يثق ويؤمن كما ينبغي. لا يمكن أسره أو محاصرته، ويجب أن تكون أيضا محصنا وأن تكون مقاوما له. تتحدث الآية 24 عن هل يستطيع أحد أن يمسكها بالعيون أو يحبسها ويثقب أنفها. كلمة أنف هي كلمة تعني الغضب، ولا يمكن ثقبها. هذه كلمة صعبة في النص، يعني أحيانا مسمى أو محدد أو مخترق. مرة أخرى، الفكرة هنا هي أنك يجب أن تكون محصنا. يقارن بهيموث بأيوب. تم تقديم هذا في الآية الأولى. بعد ذلك، كل ما قرأناه عن بهيمث يجب أن نقارنه بأيوب. هذه هي الطريقة التي يعمل بها هذا القسم. إذن يجب أن يكون أيوب مثل بهيمث. تذكر أن أيوب قد اشتكى أن تعاملني كمخلوق فوضوي، وهنا يقول الخطاب: حسنا، يجب أن تكون أشبه بمخلوق فوضوي في هذا الصدد. سنعود إلى ذلك. ولا يمكن ثقبها. هذه كلمة صعبة في النص، يعني أحيانا مسمى أو محدد أو مخترق. مرة أخرى، الفكرة هنا هي أنك يجب أن تكون محصنا. الرب أعظم من لوياثان 16 من 8 إلى 22 44. دعنا ننتقل إلى لفيث. قسم أطول، ومرة أخرى دعنا ننتبه إلى ما يقوله وما لا يقوله. تستخدم الآيات الثمانية الأولى صيغة ضمير المخاطب. هل يمكنك فعل هذا؟ هل يمكنك فعل ذلك بصيغة الشخص الثاني؟ التركيز على ما يمكن لأيوب أن يفعله وما لا يستطيع فعله للوياثان. مع القليل، أعتقد أن الفكرة هي: إذا لم تستطع فعل هذه الأشياء للفيث، اسحبه بخطاف سمك، اربط لسانه، ضع سلكا في أنفه. حسنا، هل تتوسل الرحمة؟ هل سيكون لطيفا معك؟ هل يمكنك الاتفاق معها؟ هل يمكنك صنع حيوان أليف منه؟ إذا لم تفعل ذلك مع لفياثان، فلماذا تتوقع أن تفعل ذلك بالرب؟ لماذا تتوقع أن تحاصره؟ أغلق لسانه واتفق معه وقم بتدجينه. لماذا تفعل ذلك؟ يشير التحول إلى الشخص الثاني إلى أنه يجب مقارنة لفياثان باليهوغ. لذا 41:3، أتوسل إليك الرحمة، هذا ما أراده أيوب أن يفعله الله. الآيات 10 و11، لا أحد شرس بما يكفي لإيقاظها. فمن يستطيع أن يقف ضدي؟ من لديه مطالبة ضدي يجب أن أدفعها؟ الرب نفسه يربط بينه وبين لفياثان. ليس لدرجة أنه يشبه لفياثان، لكنه أعظم بكثير من لفياثان. إذا كنت لا تستطيع التصرف تجاه لفياثان بهذه الطريقة، فلماذا تعتقد أنك تستطيع التصرف تجاه يهوه بهذه الطريقة؟ لا يتحدث هذا القسم أبدا عما يفعله اللهبذ لوياثا، ومع ذلك صار الكثير من المترجمين الفوريين في هذا الاتجاه. هذا لا يتحدث عن سيطرة يهوه على لوياثا، إنه لا يتحدث عن هزيمة الرب لوياثا. لدينا نوع مختلف من البيانات يتم الإدلاء بها هنا. في الفصل 41 ونحن نتحرك من خلال هذه المعلومات، لا يمكن السيطرة على لوياثا ولا يمكن السيطرة على الرب. لن يستسلم لوياثا أو يستجدي الرحمة ولا الرب. لا يمكن جرح لفيث أو إخضاعها. لا أمل في النضال ضده، وكذلك عند الرب. نقرأ المقارنة الصريحة في 10 و11، لا أحد بما فيهم أنت لديه دعوى ضدي أيوب. في سن 12 إلى 18 لا يمكنك إجباره على فتح فمه لتلقي اللجام. هل حصلنا على ذلك؟ ما الذي كان أيوب يحاول فعله؟ لقد كان يحاول أن يستغل الرب ويلجمه. لا يمكن السيطرة على الرب أو تدجينه، إنه ليس مروضا. من 19 إلى 25 يكون لوياثا خطيرا عند الغضب مثل الرب. 26 إلى 32 لوياثا محصن مثل الرب. الآية 33 لا يوجد مخلوق مساو له. هذا يعني بالطبع أن أيوب ليس مساويا للوياثا، ناهيك عن كونه مساويا للرب. تهيمن الآية 34 لوياثا على كل المتكبرين. قارن ذلك بافتتاح هذا الخطاب في 11 إلى 14، حيث يقول الله لأيوب: كما تعلم تسليح نفسك تهيمن على الأشرار. إن لفيث هو الذي يهيمن على كل الفخر. لا يستطيع أيوب أن يذل المتكبرين في الإصحاح 40 الآيات 11 و12، ولا يمكنه إخضاع الملك على المتكبرين 41 34، كما أن الله ملك المستكبرين بهذا المعنى، يحكم عليهم. كل هذا يناقش ما لا يستطيع أيوب فعله للوياثا. إنها أيضا أشياء يجب أن يتعلم أيوب أنه لا يستطيع أن يفعلها بالرب. لذا ما يجب أن يتعلمه أيوب وما يجب أن نتعلمه جميعا، لا يمكننا تدجين الله. دور مخلوقات الفوضى في رسالة الكتاب 22 من 44 إلى 24 19. لذا فإن دور هذه المخلوقات في رسالة الكتاب أولا وقبل كل شيء لا يتم تصويرها على أنها تجسيد للشر الكوني، حتى أن أحد المترجمين اقترح أنهم مكافئون للتشالنجر في بداية الكتاب. أرى أنه عكس ذلك تماما تقريبا. لا يوصف أي من المخلوقات بالشر، ولا يمثل أي مخلوق الحسن أو المتحدي، ولا يتولى دور أو منصب المتحدي من الفصول الأولى. لم يتم وصفهم بطريقة تجعلهم بمثابة دليل على قدرة الله على إخضاع التهديدات للنظام في العالم وتحقيق العدالة الكونية. النص فقط لا يعاملهم بهذه الطريقة، لا يقدمهم بهذه الطريقة، لا توجد إشارة إلى إخضاعهم الله. إذن كيف يمكن أن يقفوا كشهادة على إخضاع الله عدم النظام؟ علينا أن نتفق مع ما يقوله النص. العدالة الكونية ليست معلقة في الميزان ولا نتيجة لما يقال أن الرب يفعله. لا يؤكد الكتاب أن الله يحقق العدالة للكون ككل أو للتجربة البشرية. الكتاب لا يقدم هذا الادعاء. هذا هو الادعاء الذي أراد أيوب وأصدقاؤه تقديمه من خلال مبدأ القصاص. ليس عن العدل 24 من 19 إلى 24 52. أشار خطاب يهوه الأول إلى كيف يجب ألا يفكر أيوب. يشير الخطاب الثاني إلى الكيفية التي يجب أن يفكر بها أيوب. لم يخاطب الرب في كلمتين بر أيوب أو عداله. يحتوي هذا على أقرب ما لدينا من رسالة صريحة، وهو ما نتوقعه في خطاب يهوه الذروة. يجب أن يثق البشر كما يفعل بهيمث 24 من 52 إلى 25 47. النقطة التي أثيرت بخصوص بهيمث تتعلق باستقرارها في المياه المتدفقة. بهيموث ليس بارا، لوياثا ليس عادلا، لا يمكن نقل بهيمث، لا يمكن الطعن في لفيث. الرب لا يهزمهم ولا يسخرهم لإظهار تفوقه عليهم. يتم استخدامها كرسوم توضيحية يمكن للبشر تعلم بعض الدروس المهمة منها. يجب على البشر أن يتجاوبوا مع الأنهار الهائجة بأمان وثقة كما يفعل بهيموث في هذا العرض الأدبي. يجب ألا يعتقد البشر أنهم يستطيعون تدجين أو تحدي يهوه، لأنهم لا يستطيعون تحدي أو تدجين لفياثا الذي هو أدنى من يهوه. لا يمكن للإنسان أن يروض لوياثا أو لا. رد أيوب 25 من 47 إلى 27 10. تظهر إجابة أيوب الثانية في الفصل 42 الآيات من 2 إلى 6 أنه يفهم النقاط التي وضعها الرب. سأقرأها بسرعة. أعلم أنه يمكنك فعل كل شيء ولا يمكن إحباط أي هدف من أهدافك. مرة أخرى، هذا يعني أن أيوب لا يمكنه ترويضه أو تدجينه لأغراض أيوب الخاصة. لقد سألت من هذا الذي يحجب خططي دون معرفة؟ لاحظ حجب خطط الله هنا، حجب أيوب خطط الله، لأنه أشار إلى أن خطط الله كانت لتنفيذ مبدأ القصاص لترتيب الكون وفقا للعدالة. هذا يخاطب خطط الله. الذي يحجب خطط الله بدون معرفة، من المؤكد أنني تحدثت عن أشياء لم أفهمها، أشياء رائعة للغاية بالنسبة لي. الرائع في الأساس أنه يتجاوز درجة الراتب البشري. لا يمكنك فهم ذلك. تقديمات الوظائف وتقديمها 27 من 10 إلى 30 47. قلت اسمع الآن وأنا سوف أتكلم، سوف أسألك وسوف تجيبني. سمعت عنك ابني والآن رأيتك عيناي، لذلك احتقرت نفسي وأتوب في التراب والرماد. مرة أخرى، بالنسبة لي هذا يدل على أنه يعترف بأنه كان متغطرسا فيما يعتقد أنه يعرفه. يتراجع ويخضع. هذا ليس مثل رده الأول حيث قال للتو لقد انتهيت من الحديث. يتراجع ويخضع. الكلمة العبرية هنا تعني رائعة جدا بالنسبة لي، أشياء لم أكن أعرفها. تشير الكلمة العبرية بيلة إلى معلومات في العالم الإلهي تتجاوز الفهم البشري. على كلمة توبوا، دعنا نقول قليلا عن ذلك. إنه في الآية السادسة توبوا في التراب والرماد. إنها صيغة إدهال من الفعل، تتميز عن غيرها من الكلمات التي يمكن ترجمتها على أنها توبة. كان لي فز قد حثه على التوبة. كانت هذه هي الكلمة شف للعودة، لتغيير الاتجاه وتغيير سلوكه. هنا لا يقترح جوب تغيير السلوك، بل يرغب في التراجع عن تصريحاته السابقة. إنه يستخدم نفس الصيغة اللفظية المستخدمة عندما يغير الله رأيه في أماكن مثل خروج 3:2 1:4 وإرمية 4:28 دقيقة صباحا، وإرمية 6:10 مساء، ويوئيل 2:13 دقيقة صباحا، ويونان 3:10 صباحا. لذلك جميع المقاطع المثيرة للاهتمام التي للأسف لا يمكننا قضاء الوقت في معالجتها. تحدث العديد من حالات حدوثه في المواقف التي تنطوي على الندم. إنه تعبير عن الأسف. في تصريحات أيوب ندم على تصريحاته السابقة. إن توصيفه لله هو إيمان باطل في فهمه وتحدياته المتغطرسة. هكذا نفهم ندم أيوب. البيان هنا يفتح قضايا أخرى كذلك. عند استخدامه مع حرف الجر كما هو الحال هنا، فهذا يعني عادة إعادة النظر في شيء ما أو في كثير من الأحيان لإبعاد شيء عن الذهن ونسيان كل شيء عنه. في هذه الآية قد نقترح أن هذا شيء أخرجه من عقله. هذا تراب ورماد. هذا ما تقوله. جاء فيه حسنا فيقول تاب في آل. لذا فقد أخرج من عقله هذا الغبار والرماد. إنه لا يتوب على الغبار والرماد. هذا ليس حرف الجر هنا، بل يعيد النظر في كل شيء من التراب والرماد ويخرج من عقله التراب والرماد. لذلك أعلن انتهاء حداده وقبل واقعه. أهمية بهيموت لفياثا 30 من 47 إلى 31 29. يمكننا أن نرى بعد ذلك أن بهيموث وليفياثن هما شخصيتان مهمتان للغاية في تشكيل الكتاب. هذا ليس عن فرس النهر والتمسيح. الأمر لا يتعلق بالديناصورات. لا يتعلق الأمر بما إذا كنا نتحدث عن الأساطير أو أشياء من هذا النوع. إنها في الحقيقة لا تتعلق حتى بمخلوقات الفوضى رغم أنها كذلك. يتعلق الأمر بكيفية تصوير هذه المخلوقات وكيف يمثل ذلك رسالة إلى أيوب ولكل من نقرأ الكتاب. وسنعالج هذه المشكلات بينما ننتقل إلى قطاعات أخرى. هذا هو جون والتون وتعاليمه عن سفر أيوب. هذه هي الجلسة 22 كلام الله 2 بهيموت ولفياثن وإجابة أيوب. أيوب 40 من 6 إلى 41 34 3 1 2 9.